نعلو بأسمى مكان حياة القلب بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه. أما بعد، فقد كنا شرعنا منذ حوالي 5 حلقات سابقة في سلسلة، كان المقصود من هذه السلسلة هو التهيئة لبنو الإسلام والذين لا يريدون دين الإسلام ويسبونه ويتعدون عليه وعلى رموزه. فكنا للتذكرة نقول سريعا، كنا نقول تعدي الجاهلين على دين رب العالمين، قلنا لن نرد على أحد يتعدى على ديننا، لكننا نقول فقط أن الله هو الذي سيدافع عن الذين أمنوا لأنه وعد بذلك. ثم بعد ذلك انتقلنا قلنا نعرض عن هؤلاء الجاهلين الذين يتعدون على دين رب العالمين، فقلنا وقتها لو تذكرون تعليم الجاهلين، هؤلاء الجاهلين نعلمهم ونعرفهم بدين رب العالمين. ثم في الحلقة التي تليها قلنا تعليم السائرين، إذا كنت أيها الذي لم تعلم أي تجهل بدين رب العالمين فنحن ندعوك لنعلمك ما هو دين رب العالمين. فقلنا تعليم السائرين بدين رب العالمين، فعلمناه من هو دين رب، ما هو دين رب العالمين، ما هو رسول رب العالمين الذي نزل عليه هذا الدين، فعلمناه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. قلنا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هي دعوة محمد، هي دعوة المسلمين أجمعين. وقلنا وقتها أن دعوته كانت باللين وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. إذن لين وحكمة وحسن موعظة وحسن جدال، هذا هو ديننا يا سادة، هذا هو رسولنا يا سادة الذي يتهكمون عليه. ثم بعد ذلك تكلمنا أنه لا يستبعد على الإطلاق أن رسولنا يضحك، لا يستبعد على الإطلاق. وقلنا كيف كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضحك نعم وكان يعني، لكنه كيف كان يضحك وحتى ماذا يضحك، كيف كان ضحكه وعلى ماذا كان يضحك. لكنه ليس الضحك الذي يسقط الهيبة والذي ليس فيه كذب. واليوم نتكلم لنعلم السائرين إلى دين رب العالمين، فنقول لهم النبي بشر يتأثر يشعر تحركه مشاعر، لكن هذه المشاعر في الحقيقة لا تسقط هيبته، سواء كان يضحك أم يغضب أم يبكي كما سنبين في يومنا هذا. نسأل الله جل وعلا أن يسوق على ألسنتنا الخير وأن يجعل على لساننا الخير وأن يشرح بنا الصدور. أحبتي في الله، أولا أقول وبالله التوفيق، النبي يبكي، لم لا، وهو رقيق القلب رحيم النفس. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقر الكبير ويعطف على الصغير. أحبتي في الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي يبكي، ما الذي يبكيه وكيف كان يبكي وما مدى بكاؤه، وهل كان بكاء النبي هذا من الدين؟ أقول وبالله التوفيق، انتشر في زماننا وفي الزمان الذي قبلنا وفي الزمان الذي كان قبلنا انتشر أن الرجل لا ينبغي أبدا على جميع الأحوال أن يبكي. يقولك لا خليك راجل خليك راجل. فيش راجل بيبكي؟ فيش راجل بيعيط يا ابني؟ لا ما ينفعش ده. لا لا لا، هذا سيد الرجال، سيد ولد آدم. البكاء يا إخواني، البكاء هو انفعالات لا شعورية تدل على بشرية، تدل على إحساس مرهف. لكن متى ينهى عن البكاء؟ قبل أن نشرع ما هو البكاء وكيف كان يبكي وكيف مدح النبي البكاؤون البكائين، نقول أيضا ما المواقف التي يذم فيها البكاء. الحقيقة أن المواقف التي يذم فيها البكاء التي هو البكاء الذي ليس في موضعه. كيف يكون البكاء ليس في موضعه؟ حينما يبكي الرجل في موضع الصرامة، حينما يبكي الرجل حينما يلقى الأعداء، حينما يلقى الجهاد، يلقى الذي يحاربه. إذا بكى الرجل في هذا الموضع فلا موضع بكاء، وهذا ليس برجل. أما البكاء للرجال فهو ينم عن مشاعر. البكاء رحمة، البكاء شعور وخشية من الله، البكاء خشية عند سماع القرآن. هذا ما سنعلمه اليوم بحول الله وقوته. مواقف بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نشرع في هذا الأمر، عندنا موضوع هو يعني غير طبيعي. هذا الموضوع لا أستطيع إلا أن أقول أنه موضوع غير طبيعي. هذا الموضوع عبارة عن رجل يعني دمه خفيف ما شاء الله، لا نتعدى عليه، لكن يا أخي النبي يضحك؟ قلنا نعم، لكن لا يسخر، لا يهزأ. النبي لا يستعدي أحد على أحد. أنت لماذا تستعدي الناس على الناس؟ أنا لا أحاربك ورب الكعبة، أنا لا أحاربك ورب الكعبة، لكن أنا أسألك وأستنصحك بالله، أنت حينما فعلت هذا الأمر أما استحييت من الله؟ بلاش بلاش، أنت مستحي من الله. لكن أنا هقول لك حاجة تانية، يعني إحنا عمالين بنقول الفتن وعايزين نحافظ على أمن البلاد، وعايزين مصر التي يعني تشتكي منا الآن لرب العالمين، عايزين نقول بنرجع ونقول العمل ونقول نعود ونضرب الفتن، وكل المشايخ والسلفية وغيرهم وغيرهم يقولوا مش عايزين فتن، كفاية فتن بقى، عايزين بقى نشتغل وعايزين نقوم، عايزين نقوم بلدنا. نقوم نلاقي واحد نلاقيك ليه كده؟ ليه تعمل كده؟ يرسم صورة واحد ملتحي بشال وزبيبة. أنا هقول لك، هقرأ لك الكلام اللي حضرتك قريته، وأنا سمعت حضرتك وانت بتكلم، أو قيل لي وانت بتكلم أحد المشايخ في القنوات التانية، بيقول نفسي أزيزه أبقى تلفي التلفي كن لفي، وديها دقن منفوشة ولا غزل البنات. يعني 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 أنت ما لقيتش غير اللحية مع جلابية بيضة بيضة، ونعمل ايه؟ والواد خميس السباك يديني بنطة لحام ويبقى عندي زبيبة التكوى اللي هي ويا شبشب زنوبة العورة، زنوبة العورة، زنوبة يعني زينب يعني، وحبيبي وقمري وصهري بالقشطة، دي تلبس النقاب. ما قاعد جنبه واحدة عريانة ها وبيقول الكلام دوت، وهذه الصورة العجيبة اللي هذا الرجل رسمها. فتخيل يا أخي، أنا عايز أنا أسأل الناس اللي بيشاهدوني الآن، عايز أسأل الناس اللي بيشاهدوني دلوقتي، هل هذه الصورة ترضي أحد؟ طيب أنا عايز أقول، الراجل بيقول وبكرة أبقى أنا والجميل طقم مذهب ونكفر اللي عجبنا. سبحان الله يا أخي، إحنا بنقول نضرأ الفتن ولا نشعل؟ يعني انتوا عايزين تدرقوا ولا تشعلوا؟ ما احنا عايزين نفهم. طب احنا عايزين نقول احنا اللي انتوا بتقولوا انتوا بتشعلوا الفتن، طب هو احنا الوقت اللي بنهاجم ولا احنا اللي بنتهاجم؟ سبحان الله العظيم، هل هذا يرضي ربنا؟ طب سؤال برضو يعني يا اخواني، هل رأيتم كاريكاتير بهذا الحجم في الصفحة الاولى؟ يعني كاريكاتير بهذا الحجم في الصفحة الاولى من جريدة رسمية، في الصفحة الاولى هل رأينا كاريكاتير بهذا الشكل بهذا الحجم في الصفحة الاولى؟ ما رأيناها. طيب انا هسأل برضو سؤال، ما احنا عندنا اسئلة كتير، يعني هل لو انه مثلا يعني حدث هذا الاستهزاء على ملابس شرطي، ماذا كانت ستفعل الشرطة بهذا الرجل؟ يعني طب لو كان يعني دخل على أسسه وقال الأسيس الفلاني واللي بيعمل كذا وندق كذا ونعمل كذا، ماذا كان سيصنع النصارى به؟ هل كانوا سيسكتون؟ لن يسكتوا. لهذا الأمر أنا يعني ما اعتدت أبدا أن أهاجم أحد، لكن أنا عايز أسألك ليه عملت كده؟ ليه بتعمل كده؟ طب إحنا عايزينها إيه يعني؟ عايزين البلد تبقى، إحنا عايزين نهدي؟ أنا النهاردة بدعوك يا أخي بالله عليك، إحنا مش ناقصين. طب وما لقيتش يعني، أنت بتقول دي شخصية وهمية زي ما قلت للدكتور وسام مثلا، بتقول دي شخصية وهمية قديمة وإحنا بنركب الموجة والكلام اللي أنت قلته، عذر أقبح من ذنب، سامحني في اللي أنا بقوله، لكن أنا بحاول إن أنا لا أنفعل عشان دعوتي، لأن النبي اللي هو ترسم بهذا الشكل اللي هو اللحية، أتريد أن تبغضنا في اللحية؟ لن نبغضها لأن الذي أمرنا بها حبيبنا، الذي أمرنا بها هو حبيبنا، فلن نبغضها. أما إذا أردت أن تبغضنا في الزي الذي نتزي به فلن نبغضه لبغضك له، لكن سنحبه لأن الذي أمرنا به هو حبيبنا. وأما إذا تتكلم عن الزبيبة اللي أنت مسميها الزبيبة ديت اللي هي علامة الصلاة، فلن نبغض الصلاة من أجلك وإن كرهتها أنت. فماذا أقول لك؟ أنا لن أقول لك شيئا، ولن أتعدى عليك كما تعديت على نبينا وعلى من يتزي بزي نبينا وعلى من يتأسى مع أن رب العالمين هو الذي أمرنا بأن نتأسى به، لكن لن أتطاول عليك ولن أسمح لنفسي ولا لدين، لأنه ليس من ديني التطاول، لكن أنا بعدما أشكوك إلى الله أستتيبك وأقول لك، لا أقول لك تعتذر لكن تصحح هذا المفهوم وتقلع عن هذا الأمر وتعود فتقول أن هذا كان ليس مقصودا، لكننا إن لم تفعل فهذا بلاغ إلى شيخ الأزهر، هذا بلاغ إلى شيخ الأزهر. شيخ الأزهر أنت شيخ المصريين وشيخ الإسلاميين والمسلمين بجميع طوائفهم، أنت على رؤوس المسلمين في جميع أنحاء العالم، أيرضيك هذا؟ نحن نستدفعك لتذب عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين هذا الهجوم الكاسح في هذه الأيام، إذا كان له هدف انتخابي أو غير ديني أو هذا الكلام من الفزاعات التي يفزعون بها المصريون في هذه الأيام، الموضة الجديدة التفزيع من السلفية، كأنهم نزلوا فجأة وكأن هؤلاء جاءوا بدين غير دين رب العالمين. أنا أقول وأهيب بشيخ الأزهر أن يحمل هذا الأمر بحكمته المعهودة عليه وأن يوقف هذه الحملة، لأن هذا الأمر ليس لمدة يوم، هذا الأمر مسلسل، هو يعني هذا الأمر أصبح موضة في هذه الأيام، وهذا الرجل هو الذي يتزعم هذه الموجة، وهو قد قالها منذ ساعتين أو ثلاث، قال أنا أركب الموجة، هو قال هذا. طيب إذن هذا الرجل ننزله من على هذه الموجة وليتجه إلى اتجاه آخر غير ديننا، يتكلم عن أي شيء إلا الدين. وأنا أهيب ببلاغ آخر، أهيب إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى المجلس العسكري الحاكم الذي نتشرف أن يحكمنا، الذي أحبابه الشعب المصري كله عن بكرة أبيه وخرجوا ليتعانقوا معه، وما رأينا منهم إلا خيرا لأنهم منا ونحن منهم. أنا أهيب إلى المجلس العسكري أن يوقف هذه الفتنة وهذا السباب. أنا أعلم تماما أن المجلس العسكري أناس يحبون الحق ويحبون الدين، ولا يعني يكون سبب جور على أحد. فأنا أهيب بالمجلس الأعلى أن يوقف هذه المهزلة وهذه السخرية التي يتبناها أي أحد أيا كان. أنا لا أقصد ولا بيني وبينه أي شيء ولا أعرفه أصلا، لكن أنا أوقف أي شيء يضر ببلدنا. البلاغ الثالث إلى النائب العام، بعدما رأينا منك كل الخير وكل الحق وعدم الرهبة من أي أحد كائنا من كان، وقد سمعت بأذني حينما سألك أحد مقدمي البرامج، طيب افرض ان جمال مبارك او علاء مبارك انت بعت لهم ماجوش، والله سمعته باذني قال ماجوش، طيب خليهم ما يجوش، نجيبهم غصب عنهم. فهذا الذي لا يخاف في الله لومة لائم ونحن قد عهدنا عليه هذا الامر، نقول له هذه الاستغاثة نستغيث بالله اولا واخيرا، وأنت سبب، جعلك الله سببا للأمن والأمان في هذه البلدة المصونة التي صانها الله جل وعلا ووعدها بالصيانة إلى يوم القيامة، أن تعيد الأمور إلى نصابها، وأن تقول لهؤلاء من يتعدى على أحد سوف يحاسب في هذا العصر الذي كرهنا وسئمنا فيه المفاسد والمفسدين. نعود إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعود إليه ونقول مسرعين، كنا قد تكلمنا عن ضحكه صلى الله عليه وسلم وعن غضبه صلى الله عليه وسلم، واليوم نتكلم عن بكائه. ولما لا يبكي النبي لأنه جبان، ولا لأنه، لكن وهو سيد الرجال يبكي من خشية الله. اسمع مواقف بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بكى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال اشتقت لإخواني. أنا أقول هذا في صدري المواقف لأدعوك إلى هذا الرسول، لأدعوك كم كان يحبك، كم كان يشتاق إليك، فهل اشتقت إليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبكي اشتياقا إليه، يقول اشتقت لإخواني. الله، سمان النبي بإخوانه صلى الله عليه وسلم، إنك لعلى خلق عظيم. فقالوا يا رسول الله أولسنا بإخوانك؟ يا رسول الله أولسنا بإخوانك؟ قال لا، بل أنتم أصحابي، أما إخواني فهؤلاء قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولا يروني. هل اشتقت إلى النبي؟ اشتقت. صلى الله عليه وسلم، النبي يشتاق إليك لأنك لم تره. نسأل الله أن يرينا وجهه يوم القيامة، وأن يسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا كما آمنا به ولم نره. أحبتي في الله، عبرات تسكبها عين النبي، نسأل الله جل وعلا أن تكون فداها روحي وأرواحنا جميعا، سالت على خد النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة بتعظيمه وشفقته وتوقيره لمولاه جل وعلا هيبة من الله سالت العبرات خشية ورحمة وخوفا وشوقا ومحبة. فديناك بأرواحنا يا رسول الله، نفتيك بأرواحنا يا رسول الله. اسمع يا سيدي الفاضل عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله جل وعلا في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا قول إبراهيم. ثم تلا قول عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. شوف حبيبي، رب إنهن أضلن كثيرا قول إبراهيم من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، هذا قول سيدنا إبراهيم يدعو لمن تبعه ويقول أنه منه، وهذا شرف عظيم. ومن لم يتبعه فيسأل الله جل وعلا أن يغفر له. طيب، وعيسى عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، دائما حينما تذكر المغفرة فيقال فإنك أنت الغفور الرحيم. فإن قال عيسى فإنك أنت الغفور الرحيم فهو يدعو لقومه، لكن عيسى ما قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، هم يستاهلوا وإنت ربهم وهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، أنا لا أشفع لهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي أنه يتبرأ. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع. فإذا بالنبي بعدما قرأ هذه الآيات يرفع يديه ويقول: اللهم أمتي أمتي أمتي. اشتقت؟ كان بيحبك قد إيه صلى الله عليه وسلم. أمتي أمتي. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم واسأله ما يبكيه وهو أعلم. ليس هنا السؤال استفساري، لكنه سؤال استطرادي: ما الذي يبكيه؟ فذهب جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. بدمعة من النبي ترحم، ببكاء النبي عليك ترحم، يرحمك الله بعبرات سكبها النبي من أجلك. فهل سكبت العبرات من أجل النبي الذي يحدث له ما يحدث في هذه الأيام؟ اشتقت للنبي محمد. السلام عليكم يا محمد.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا الصوت منخفض، أرجو أن أنت ترفع صوتك حتى أسمعك.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بي.
السلام يا شيخ.
الصوت واطي شوية.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أنا لا أسمعك جيدا. عاود الاتصال مرة ثانية محمد حتى أسمعك. أظنك الآن اشتقت إلى النبي، هو اشتاق إليك، ها؟ وأنت الآن قلت لك يجب أن تشتاق إليه وهو يحن إليك فيبكي عليه فيرحمك الله، فهل أنت اشتقت لرؤية النبي؟ طب إذا كانت الإجابة بنعم فما السبيل لأن أرى النبي؟ هل هذا وقته؟ نعم هذا وقته. نعم أقول لك كيف ترى النبي، كنت قد وعدتكم في المرة الماضية، وهذه القصة أحب أن أقصها بسرعة، هي قصة معروفة، قصة الشاب الذي ذهب إلى شيخه فقال لشيخي أريد أن أرى النبي في المنام فكيف أراه؟ ماذا يقول الشيخ لهذا الشاب الذي يريد التعلم ويريد محبة النبي ويريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيتلمس هذا الشيخ الحكمة فيقول له أنا أدعوك عندي، فيدعوه. ماذا صنع الشيخ لهذا الشاب؟ هذا ما نعرفه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك.
لي سؤال لو تكرمت.
تفضل.
معظم شعب مصر يتمنى وعايز تطبيق الشريعة الإسلامية في كل حياته الدينية والسياسية.
تفضل.
السؤال هنا بقى، هل تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر يتم بالفعل ويكون أمرا واقعيا ومطبقا تطبيقا عمليا بالكلام والتمني فقط، أم هناك آلية عملية لتطبيق وتنفيذ الشريعة الإسلامية في مصر ولابد أن تتبع؟ أرجو من فضيلتكم توضيح هذه الآلية من وجهة نظر فضيلتكم والذي يمكن فعله ومن هم أصحاب الصلاحية الأولى في تنفيذ ذلك في مصر.
بارك الله فيك.
لسه ما كملتش، لسه في
تكمل.
وما دور كل من الآتي؟ الشعب المصري كله هل له دور؟ المجلس الأعلى للقوات المسلحة هل له دور؟ مجلس الشعب والشورى الذي سوف ينتخب بعد ذلك هل له دور؟ رئيس الجمهورية الذي ينتخب إن شاء الله بعد ذلك هل له دور إن شاء الله؟ أرجو من سيادتكم عرض السيناريو وتطبيق في تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر والخطوات التي تتبع. جزاكم الله كل خير ولا تخافوا الله لوم تلائم، وشكرا لكم.
ننتقل إلى الأستاذ أحمد. اتفضل أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك شيخنا؟
يعني أنا سالم دي.
ربنا يبارك حضرتك شيخنا.
وفيك بارك.
والله شغلة، بس كنا يعني عايزين نلفت النظر للإخوة للتعاملات، يعني التعاملات ما بين الناس، ان بس حضرتك يعني احنا انا بشوف ان الامه بتوقف من قبلنا في الوقت ده للتعاملات، التعاملات الماديه بالاخص. فارجو نصيحه للاخوه بس ان هم يتقوا الله في المعاملات الماديه مع الناس، ان الظلم ظلمات يوم القيامه، وفي بعض الناس بتظلم في الماديات، والماديات ده امر خطير جدا. فارجو ان حضرتك توجه كلمه للناس دي، يعني جزاكم الله خيرا.
وياك ربنا يكرمك، جزاكم الله خيرا. نقول بسرعة كده حتى لا ينسحب الوقت من تحت أرجلنا. نقول الأستاذ الفاضل قبل أحمد، دور الشعب ودور المجلس ودور الرئيس ومجلس الشورى ومجلس الشعب والكلام ده في تطبيق الشريعة، والله هو يعني هو فهم الشريعة الصحيح أولا هو الذي يجب أن يقام به، أن نفهم الشريعة. كثير من الناس يعتقد أن الشريعة هي إقامة الحدود فقط، يعني وإقامة الحدود طبعا يساء إلينا من قبلها، يعني يقال أن ده أطع ودنه ومش عارفه، يقول أن هذا حدا، ليس هذا الأمر من إقامة الحدود في شيء، لكن نقول أن ليس ديننا دين حدود وغيره، لا، هذه تطبيق شريعة الله، يعني إرضاء الله. أنا موقن وجميع المسلمين موقنون بأنه لا يعلم مصلحة الناس أكثر من الذي خلقهم. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم ما يصلح لعباده؟ من يعلم أكثر من الله الذي خلق العباد ما هي مصلحة العباد؟ ده بي 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 بيصنع حاجة لما بيجي حد بيرجع الكتالوج، مين اللي عمل، مين اللي اخترع؟ طب الله هو الذي خلقنا وهو الذي يعلمنا وهو الذي تعبدنا، فكيف نترك شرعه ونبتغي حكم الجاهلية. فحكم الجاهلية يبغون. فأول شيء يعني يطبق هو إفهام وتعليم الناس بدين رب العالمين وبالسماحة التي فيه. أما أن يصور أو يفزع الناس من الشريعة فليس الشريعة هي الحدود فقط، بل الشريعة هو الحكم بالحق والعدل والرحمة. هذه هي شريعتنا، وهذا هو دور الشعب. أما دور المجلس فهو إيمان بالله، وأظنهم يؤمنون بالله جل وعلا ويحبون نبيه. أما مجلسي الشعب والشورى الذي لم نرهما فنأمرهما بأن يختار الشعب هاتين المجلسين اختيارا دقيقا، ممن لا نقول مشايخ لكن نقول ناس يعرفون الله، يخافون الله، يعلمون عن الله، فعلمهم عن الله يسبب لهم خشية من الله. نحن الذي بيدينا كل شيء، وكما رأينا كيف غير أو غير كل شيء من قبل الله جل وعلا لما رأى الله جل وعلا منا أننا نريد أن نغير. نقول قول الشيخ للشاب الذي أتى إليه وأخونا أحمد أيضا كان بيسأل على أن ننصح الناس، بالطبع يعني وصلت نصيحتك للناس والناس يعلمون الخطأ والصواب، ونحن نقول لهم أن هذا الظلم ظلمات يوم القيامة. وبارك الله فيك يا أخانا وقد أحسنت الدعوة. أقول لنا ماذا قال الشيخ لهذا الشاب الذي يريد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ: أنا أدعوك عندي لطعام وشراب وسوف ترى النبي إذا صدقت نيتك. فذهب الشاب إلى هذا الشيخ وكان طوع أمره، فقدم له الشيخ وجبة دسمة من السمك وأكثر فيها الملح ولم يضع له ماء، وقال للشاب: كل من هذا السمك ما شئت ولا تشرب الماء، وقد زاد له من الملح حتى يحتاج إلى الماء. ثم قدم له في وجبة العشاء مثل ذلك، والرجل أو الشاب صدق في النية في طاعة الشيخ فأنه لن يشرب ماء، ثم أمر الشيخ بأن ينام على هذه الهيئة فسوف يرى النبي وهو يعلمه هذا الأمر. فإذا بالشاب يأكل ويريد أن يطيع شيخه، فإذا به يعطش عطشا شديدا لكنه يجبر نفسه على ألا يشرب طاعة لشيخه. فلما نام ماذا رأى؟ فإذا به مع شيخه في الصباح يسأله، يقول له: ماذا رأيت؟ هل رأيت النبي؟ قال: لم أرى النبي. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت السماء تمطر ماء، ورأيت يدي ملأ بالماء وأنا أشرب ماء كثيرا، والأرض تنبع ينابيع يخرج منها الماء، ورأيت أنهارا ورأيت بحارا ورأيت كذا وكذا. كل دوت إيه اللي خلى الرجل يرى كل هذا في المنام؟ لأن صدقت نيته في أنه يريد أن يشرب. فقال الشيخ: إذا أردت أن ترى النبي فعليك بأن تجعل النبي صوب عينيك وتطيعه في كل شيء. هذا هو نبينا يا سادة. يبكي مرة ثانية يوم نام إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم نام إبراهيم يوما في حضن أمه ماريا، وكان عمره يومئذ 16 شهرا، والموت يرفرف بأجنحته عليه. معنا اتصال ثم نعود.
السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
معنا أحمد.
نعم أحمد الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك الشيخ؟ نحن طيب
الحمد لله.
كيف أحوالك؟
اللهم لك الحمد. تفضل.
عندي مقترحين مقتضبين يعني في سرعة بسيطة.
تفضل.
يعني في المملكة وكنت أطلب العلم عند مشايخنا الشيخ عبد العزيز.
عايز بس يعني تعلى الصوت لأحمد شوية أو الأخ في الكنترول.
أنني كنت يعني في المملكة وكنت عند بعض المشايخ في المملكة، وكان هناك في نظام يختلف عن ما هو موجود الآن في مصر، بحيث كان الألمانيون يعني دائما ما يشتمون على الإسلام ويتهجمون عليه، ولكن كان موجود من شباب الصحوة ومقيمين شيء اسمه اللجان الحسابية، وهذه اللجان كانت بمثابة يعني الدفاع عن الإسلام وأهله وعن دعاته الصادقين. فوجدت يعني أن أنا وبعض الشباب عندنا هنا في الصعيد أن نقيم أمثال هذه اللجان، ولكن تحتاج شيخ يعني إلى الضفاء الشرعية عليها من بعض المشايخ مثل الشيخ مثلا المقدم أو الشيخ المستاد وغيره. يعني كما رأيكم في هذه الفكرة أن تفاعل ويجعل مثلا في كل محافظة مكتب معين ليقوم هذا المكتب بمثلا بمهمة الدفاع عن السلفية وطرح للناس ما هو موجود وما هو مستفاد من السلفية ومن أئمة السلفية ومن أفعال السلفية.
الله يجزيك خير، ربنا يبارك فيك. وصلت رسالة حضرتك. ومعنا إبراهيم، وآخر اتصال بعد إذنكم في الكنترول عشان نكمل بس موضوعنا. إبراهيم اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ، يعني بالنسبة للسكان القبور الله يعزه، بيعرفوا بيقت القادم إليهم الجديد، وفي نفس الوقت لو عرفوا هل مثلا الناس اللي بتحب بعضيها في الدنيا الأرواح بتاعتها بتتصور في
ال نعم بارك الله فيك. الناس القبور ما شعروا طبعا بمن يزورهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى للميت فيقال له جاءتك هدية فاقبلها، فيفرح بها ويقبلها إن شاء الله تعالى. نعود فنقول بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لموت ولده إبراهيم رحمة وشفقة. كان عمره يومئذ 16 شهرا، يعني سنة واربعة أشهر. ابنه عارف يعني ايه سنة واربعة أشهر؟ يعني بدأ الولد يعرف ان ده أبيه، وبدأ الأب يرتبط بالابن، بدأ زي ما احنا بنقول كده بيلاغي، بدأ يبتسم، فينخلع قلب الأب والأم حينما يداعبه ولده أو يداعب ولده. إذن هذا السن الخطير الذي يموت فيه ابن العبد سن قد يفتتن فيه أعظمنا. فكان عمره 16 شهرا والموت يرفرف بأجنحته عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إليه وهو يحمله على يديه كفيه الشريفتين ويحتضنه بجوار صدره، يقول يا إبراهيم أنا لا أملك لك من الله شيئا، يا إبراهيم أنا لا أملك لك من الله شيئا. فلما مات وحمله الأب الرحيم ووضعه تحت أصباق التراب، قال له يا إبراهيم إذا جاءتك الملائكة فقل لهم الله ربي، فقل لهم الله ربي ورسول الله أبي، ورسول الله أبي والإسلام ديني. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر بن الخطاب من خلفه ينهنه دلالة على شدة بكائه، فالتفت إليه ونظر فقال ما يبكيك يا عمر؟ فقال يا رسول الله ابنك لم يبلغ الحلم، لم يجري عليه القلم، لكن ولا يحتاج إلى تلقين، فماذا يفعل ابن الخطاب؟ فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقنا مثلك يا رسول الله؟ يا الله، بكاء من النبي، بكاء من عمر. تنزل عليه من الله جل وعلا على هذا السؤال، يرد الله جل وعلا على عمر بآية عظيمة يثبت بها قلب عمر، فيقول له يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. معنا أيضا أحبتي في الله، ورد في البكاء من خشية الله. تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقرأ ابن مسعود من أول سورة النساء أمره النبي بذلك، تخيل أنت مع النبي ويقول لك النبي اقرأ، فماذا ستصنع؟ يقرأ ابن مسعود. فالنبي يستمع إليه من أول السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واستوصل ابن مسعود حتى وصل إلى قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: حسبك. ما قال صدق الله العظيم، إنما قال حسبك. فيقول ابن مسعود: فنظرت إلى النبي فإذا هو يبكي. وردت أحاديث كثيرة في فضل البكاء. يا من تقولون الرجال لا يبكون والبكاء للنساء، إنما البكاء للرجال والنساء إنما البكاء للعباد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى خطبه الجامعة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم أنين، وفي رواية حنين يدل على البكاء. ووصفت صورة بكاء في الصلاة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن الشخير وهو يصلي، يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. عارف الأزيز بتاع المرجل؟ لما تجيب وعاء أو إناء تضع فيه زيت والزيت يغلي يصنع هذا الغليان صوتا، هذا صوت بكاء النبي. وهذا كما قال العلماء الذي يجب في الصلاة أن يحبس الرجل بكاءه، أن يحبس الرجل بكاءه. فإذا من حبسه صلى الله عليه وسلم البكاء أصبح البكاء داخلي، فكأنه يصدر منه صوت أزيز كأزيز المرجل من حبسه صلى الله عليه وسلم. حادثة أخرى نقولها لنختم بها، نقول: النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يدخل المسجد، والمسجد حينما يطلق فهو المسجد الحرام، حينما كان يدخل المسجد فيذهب إلى الحجر فيقول: هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات. يروي ابن خزيمة في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب المسجد فأناخ راحلته، حينما أتى باب المسجد أناخ راحلته، ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء، ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا. وهذا هو الطواف، وهذا نقوله لمن يريد أن يتعلم الطواف: هذا رسول الله يعلمك الطواف. رمل أي إسراع خطوة المشية شيئا ما من غير عدو، هو رمل أسرع من المشية العادية، ففي ثلاثة أشواط، ثم بعد ذلك مشي في أربع حتى فرغ. فلما فرغ قبل الحجر ووضع يديه عليه ومسح بهما وجهه ثم بكى صلى الله عليه وسلم. هذه أسوتنا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتطاول عليه المتطاولون، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتعدى عليه الجاهلون، هذا هو رسول الله الذي يريد الذين يستهزئون بدين الله أن يرسمون له صورة وهو عبوس الوجه. لم يكن رسول الله وجهه إلا بشا. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا ونبينا في الآخرة في جنته ودار مقامته، وأن يجعلنا في الدنيا من المحبين لسنته من المطيعين له صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.